أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كان الكلام في الأسبوع الماضي عن حياة فقيدنا الكبير المغفور له آية الله الشيخ حسين الخليفة رحمة الله تعالى عليه، وقد تم تسليط الضوء على كثير من الجوانب المعدة لشخصيته رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا الأسبوع أثرت أن أذكر بعض الأمور التي ترتبت على فضل وجوده رحمة الله تعالى عليه. وكلنا يعلم أن له أيادي بيضاء في أكثر من مجال ومجال، منها ما كان له من الفضل على الحوزة العلمية في الأحساء. ناهيك عن الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة، أما في النجف وقم فالمسيرة طويلة والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، وأقطاب الحوزتين يؤكدون مثل ذلك، بل ما ينفك الواحد منهم أن يردد تلك المناقب والمآثر الثابتة له والأيادي البيضاء الممتدة منه إليهم. وأما في الأحساء، حوزة الأحساء كلنا يعلم أنها مرت بكثير من الأدوار، شدة وضعفا، بروزا وضمورا. وكان الفقيد رحمة الله تعالى عليه يقف إلى جانب الحوزة العلمية في الكثير من مراحلها. وأجد من الحق أن أسلط الضوء على هذه المفردة بالذات للأهمية. الحوزة العلمية كانت في أكثر من بلد وبلد، احتضنتها الهفو فترة من الزمن، والقارة فترة من الزمن، والقرين أيضا فترة من الزمن، وأنجبت هذه الحواضر الكثير من الأعلام. ولعل الأشهر بين الحوزات العلمية ما كان في قرية التهيمية في الطرف الشرقي من الأحساء، حيث تذكر الكثير من المصادر وكتب الترجمة على تميز هذه القرية بحوزتها آنذاك. ووجدت في الكثير من كتابات المؤرخين أن وضعا اقتصاديا مزدهرا كانت تعيشه القرية التهيمية يتزامن مع ذلك النضج والبروز العلمي ضمن منظومة الحوزة العلمية. ولو لم يكن من حسنات تلك الحوزة إلا الشيخ الكبير العلامة الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي لكفى. ثم جاءت المبرز. المبرز عندما انتقلت إليها أروقة الحوزة العلمية احتضنتها أيادي مباركة، استطاعت أن تحافظ على مسيرتها وإلى يومنا هذا بحمد الله تعالى. في زمن الجد السيد هاشم المقدس رحمة الله تعالى عليه تعتبر النقل الأبرز للحوزة من مدينة الهفوف المجاورة إلى مدينة المبرز، وقد صب الكثير من الجهود المادية والعلمية في سبيل تثبيت قواعدها وفي سبيل دعم مسيرتها، وتحقق له ما أراد، وقد تخرج على يديه الكثير من الأعلام وحتى بعض الأسر التي كانت في الظل، إنما باتت تعيش مساحة الأضواء بناء على بروز علم من أعلامها، علم من أفرادها، مما أكسب تلك الأسر الكثير من الوضوح والبروز. ثم استمرت المسيرة يتولاها تلامذته في جو من التعاون المنقطع النظير والتسليم فيما بينهم للرأي، وأخذت الحوزة مسيرتها حتى قبل 50 سنة عندما بدأ يدب الضعف فيها لعوامل كثيرة، منها الظروف والمناخ الغير المناسب سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وما إلى، أيضا غياب المرجعية المحلية كان واحد من أهم الإسهامات في إضعاف الحوزة في الأحساء في فترة من الزمن. يضاف إلى ذلك رغبة الكثير من طلاب العلوم الدينية في التوجه للمركز الرئيس آنذاك للحوزات العلمية، ألا وهي النجف الأشرف، وتلقي المعارف على يد الأقطاب فيها. وقتها كانت النجف أيضا تعيش الذروة في العطاء والحراك العلمي. بطبيعة الحال هذا انجر سلبا على الواقع الحوزوي في داخل هذه المنطقة في مسمى حوزة، وأما في الأفراد فلا إشكال أن شيئا من النوعية أيضا أكسب التجربة وليد التلاقح مع الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ولا إشكال أن الاحتكاك وأخذ المعارف عن منابعها يثري ويأخذ باليد إلى ما هو الأفضل، وهذا ما تحقق بحمد الله تعالى. قبل 40 سنة ارتأى جمع من فضلاء الأحساء وقتها في أن تنفث الروح في الحوزة من جديد بعد أن كانت مشتتة في بيوتات، يعني طالب يدرس عند أستاذه في أحسن الحالات 3 تشكل حلقة أو 4. وتصدى في تلك المرحلة الشيخ صالح السلطان، وجعل من بيته في منطقة العيون حوزة مصغرة اجتمع فيها والتف فيها الكثير ممن يشغلون الموقعية اليوم في الساحة، ومعروف عنه التضلع في العلوم العربية وله سلطنة أيضا في كثير من المعارف، ودعمت حركته من قبل الوكالة الشرعية، وقتها كانت تتمثل في العلامة المقدس السيد القاضي سيد محمد سيد حسين رحمة الله تعالى عليه، ثم جاء العم الشيخ ليدفع أيضا الكثير من حركة تلك الحوزة. لظروف معينة أيضا هذه الحوزة تشتتت أو انحلت وعادت الدراسة في البيوتات من جديد، كل فاضل ينفرد بمجموعة من الطلاب يودعهم الكثير من المعارف. 97-98 هجري ارتأى العم العلامة الحجة السيد محمد علي في أن تعاد الحوزة إلى الواجهة من جديد، أعدت لها هيكلة وقام بأعبائها 3 من رموزنا: الأول العم المقدس رحمة الله تعالى عليه الشيخ حسين، والعلامة الحجة السيد محمد علي، وسماحة الشيخ إبراهيم البطاط. هؤلاء 3 أخذوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ والأخذ بالحوزة إلى ما هو الأفضل، أيضا بدأت بصورة مصغرة بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير في الشعبة، وتردد فيها مجموعة من الطلاب، ثم كبرت شيئا فشيئا حتى أخذت وضعها الطبيعي في الجامع صباحا. التف الكثير من أصحاب الفضل والفضيلة، وأيضا التحق في زمن الطفرة والتوجه، لا نقول طفرة وإنما في زمن التوجه للالتزام. كلنا يعلم أن قيام الثورة على يدي السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه أعاد الكثير من الحيوية للمشهد الشيعي في جميع فصائله، كان منها الحوزة العلمية. لذلك نجد أن النسبة المئوية إذا ما قسناها ما بعد وما قبل سوف نجد أن النسبة جد، أن الفرق بين النسبتين جد شاسع، العشرات بل المئات. اليوم الحوزة العلمية تحتضن أكثر من 750، أو الأحصاء تحتضن أكثر من 750 طالب علم بين مبتدئ وفاضل، بينما لم تكن قبل إلا في حدود العشرات فقط وفقط. وبطبيعة الحال بالنسبة والتناسب لتكثر السكان أيضا يستوجب هذا الشيء. استمرت الحوزة العلمية إلى فترة من الزمن على المسار التقليدي، يعني كالحال الموجود في النجف الأشرف وفي قم المقدسة في الكثير من زواياها العلمية المعرفية. ارتأى جمع من أصحاب الفضل والفضيلة أن يدرجوا بعض المعارف الحديثة من أجل الأخذ بالحوزة إلى مساحات أوسع. طبيعة الحال هذه النقلة سببت الكثير من الإرباك بين مؤيد يطمح للتجديد والتغيير وأن الوقت يستدعي حركة التغيير وسير في ركب تحديث المواقع، وقسم آخر أراد أن يحافظ على الموروث. الذين أرادوا أن يحافظوا على الموروث أيضا انقسموا على أنفسهم، منهم من ارتأى أن المقاطعة وسيلة الإصلاح في الحوزة والمحافظة على الماضي، يعني على قدسيتها، وهم جماعة من أهل الفضل والفضيلة يحفظ لهم رأيهم. جماعة آخرون ارتأوا أنهم رغم عدم القناعة التامة إلا أنهم ألزموا أنفسهم بالوقوف إلى جانب الحوزة في ثوبها الجديد. أما من تبنوا المشروع التغييري في الحوزة العلمية فبطبيعة الحال تكون الأمور قد ألقت بنفسها بين أيديهم وحملتهم المسؤولية كاملة، لذلك قاموا بها، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الذي ينبغي أن نلتفت له أن الحوزة اليوم هي أشبه ما يكون بخيمة، ويفترض أن يباعد بين أطنابها حتى تتسع للجميع. الأحساء ما عادت تحكي طيفا واحدا، لونا واحدا، شخصا واحدا، رمزا واحدا، وإنما الأحساء فيها مرجعيات متعددة ولكل مرجع أتباعه. وفي الأحساء الآن مدارس فكرية باتت تفرض وجودها على الواقع، لنسأل من أنفسنا كيف نتعامل مع هذا الواقع. المسألة ما عادت محصورة في أن نتلقى مجموعة من المعارف النحوية والمنطقية والأصولية والفقهية، وإنما المفترض أن نقرأ مجموع المفردات التي تتصارع فيما بينها. هناك مشاكل اجتماعية معلقة، هناك مشاكل أسرية معلقة، هنالك مشاكل فكرية معلقة، هناك صراع طبقي معلق، هناك إشكالية اقتصادية موجودة. الناس كما كانوا يسألون في الماضي في حدود ضيقة عن مسألة ترجع إلى طهارة البئر إذا ما وقعت فيه العين النجسة، أو كانت المسألة محصورة في تحقق عنوان التذكية وعدم التذكية على الذبيحة، اليوم المسارات بعيدة والرؤى واسعة. ينبغي على الحوزة أن تحتوي جميع ألوان الطيف. النقاش خارج الحوزات العلمية نقاش عقيم، مضيعة للوقت، تشتيت للجمهور. النقاش داخل أروقة الحوزة العلمية هو الذي ينضج الفكرة، هو الذي يأخذ بالمجتمع إلى حالة من المعصومية. إذا ما استقام المسار فيها استقام المسار في المجتمع، وإذا ما اعوج لا قدر الله اعوج المجتمع وتشعبت الطرائق. ومن الأمور التي أؤكد عليها للربط فيما أنا فيه أن العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يشكل بمفرده حالة من المعصومية في المجتمع. يتذكر أولئك الذين يترددون على صلاة الجماعة في مسجد أن جميع أبناء شرائح المجتمع مع تفرق التقليد لهم حضورهم، لهم تواجدهم، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ قد نصب خيمة مباعدا بين أطنابها لتستوعب الجميع. كلنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونتحد عليها توحيدا، ونشهد لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وآله وسلم ونتحد عليها، وشيء يجمعنا في دائرة أضيق من العنوان العام ألا وهي الشهادة لعلي وآل علي بالولاية. إذن هذه الحالة التي كان يعيشها كان يتعامل على أننا في علي، من علي وإلى علي، وأن الذي ينتظرنا يوم القيامة علي. فلم يكن من المرجعية عامل لأن يحجب فلانا عن الأخذ والرد معه، أو يحجب فلانا عن الحضور إلى جماعته، أو الثناء على شخصه. ما عسى أن نخرج به من هذه الدنيا، ما عسى أن نخرج به مهما طال الثراء ومهما تعددت الموارد والمكتسبات تحققت بناء عليها في ظرفها المادي، سوف نعرض عنها ونخرج بقطعة قماش يزهد فيها أفقر الفقراء في الدنيا. تشوف لك قطعة كفن قدمها هدية لأفقر فقير ما يقبلها، يقبلها؟ لكن أغنى غني رح يلبسها، أغنى غني رح يلبسها. ما في يختار نوعية القماش، ما في يختار شخص الخياط، إنها هي هذه. نعم شيء واحد أن يخرج الإنسان بالذكر الحسن، يقولون فلان عامل جمع في المجتمع مو عامل تشتيت وفرقة في المجتمع. كان يمارس هذه الحالة وكان لها انعكاسها في الحوزة. يعني من يقلد فلان مرجع يجد أن رموزه في الحوزة، من يقلد فلان مرجع يجد رموزه، ومن يقتدي بهم ويأتم بهم ويصحح المعاملات على أيديهم لهم حضورهم في الحوزة. لذلك من الجميل أن تعاد القراءة. أنا كنت أكرر، كنت أقول في السابق وأكرر، أحيانا الإنسان يحتاج أن ينتقد من الآخرين حتى يصحح المسار، ولكن ربما تؤول النوبة أن يحتاج الإنسان لنقد ذاته، كن يراجع حساباته. حديث عن الإمام علي عليه السلام: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. شوف احنا اليوم في ويش، كما يقول الحديث الشريف: الفتنة إذا أقبلت شبهت. فتنة ما ندري وش صاير، وإذا أدبرت نبهت. أمام الحقيقة احنا، فكان له يد حتى وفاته رحمة الله تعالى عليه تعامله مع الفقراء. بعضهم كان يتصور أن هناك شدة في التعامل من قبله رحمة الله تعالى عليه، فهي لم تكن شدة إلا في مسار التقويم. أحيانا الشدة أفضل من الليونة والمرونة، لأن الوضع يقتضي الشدة، الوضع يقتضي الشدة. وأنا أنسى إن شاء الله في صدد بحث كامل حول هذه القضية. القرآن ينصف لا يسألون الناس إلحافا تحسبهم أغنياء من التعفف. هذه مصداقية الإنسان الفقير واقعا. أما الإنسان الذي يتفاقر يلبس ثوب الفقر والمسكنة، هذا لا يصدق عليه عنوان الفقير، ناهيك عن المسكين الأسوأ حالا. العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يقرأ في شخص القادم عليه كثير من الأمور. كنت أحضر في مجلسه وأصطدم ببعض المواقف وأضع بعض علامات الاستفهام. بعد انصراف الإنسان السائل أدخل مع العم الشيخ في مصارحة عن حدود الموقف. هنا التعليم العملي. كان يبين مجموعة من النقاط قد خفيت علي، لو كنت ملتفتا لها لخجلت من السؤال. وإن دل على شيء فإنما يدل على قراءة في بعدين، بعد واسع اجتماعي من حوله وبعد ضيق ألا وهو التشخص بزيد من الناس السائل منه. لذلك نجد إذا أعطى عطاء الكريم، وإذا امتنع منع. ولذ قراءة ولذ دقة. ولذا اليوم احنا نشوف، يعني خلنا نكون صريحين، يعني لما يتصل عليك واحد أو يجيك واحد للجمعية، والله أنا ما أكل ولا أشرب، وأكو واحد اليوم ما يأكل ولا يشرب، أكو واحد ما يأكل ولا يشرب، ما حد ما يأكل ولا يشرب. النعمة اليوم صارت تقذف أجلكم الله في محاوي الزبالة. تقول لي لا، أقول لك شوف، كلف روحك أوقف يم سيارة حاوية الزبالات وشوف شو اللي يصير. أكياس من الخبز، معلبات لم تفتح، وتعال شوف الزواجات وشوف، شوف وتفرج، أو في المناسبات الخاصة، سكن دار، نجاح طالب، توظيف ولد، شوف الوضع، المناكل ولا يشرب. عندما تطرح مساهمة ما حد يتخلف، حتى اللي يطق الباب قبل يوم يومين، حتى اللي يروح للجمعية قبل يوم يومين، دي موجودة. شوف الإمام علي عليه السلام اجتاز على أحدهم في أحد أزقة الكوفة يسأل الناس، يسأل كان. التفت عليه السلام لسلمان قال ومن الرجل؟ سؤال العالم العارف، أما يقدم درس للأمة. ليش ما الإمام أمير المؤمنين دخل يده في جيبه وألقى عليه بدرة من الدنانير أو الذهب؟ سأل عنه. ومن السائل؟ قال رجل من أهل الكتاب، ترى مو مسلم، ترى مو شيعي، من أهل الكتاب. قال له الإمام علي عليه السلام استخدمتموه كثيرا، يوم أن نشيط في قوته ما قلت منع أن من أهل الكتاب، استخدمتموه كثيرا، ولما ضعف به الحال تركتموه يسأل الناس، اكتب له عطاء من بيت مال المسلمين. دعا ابن أبي طالب عليه شيخنا رحمة الله عليه كان يجسد هذه المفردة. كن نلتفت لها ونشوف أمورها. عندما قام بتشييد المسجد التف جميع ألوان طيف المجتمع من حوله، لم يكن ليشعر أحد من يصلي خلفه أن هنالك ضرب من الطبقية في التعامل، وإنما ما دام الجميع في المسجد فهم في ضيافة الواحد الأحد، عباد الله سواء فيما بينهم. وهكذا كان حاله وقتها. ربما يقول قائل ملاحظة أن المسجد لم يكن مفعلا ولم يقدم رسالة واضحة على نحو الخطاب، ونحن لا نتعالى على الحقائق، فعلا لم يمارس هذا الدور، ولكن عوضه بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى الاستعانة بفضلاء المنطقة من خلال تمكينهم من المنبر الحسيني في داخل الحسينية، وجعل منه رافدا. وربما يتصور البعض أن هذا حديث عهد، لا، يعني ونحن أطفال قبل حدود 40 سنة ومجلس الحسين لم يبارح مسجده، كان من ذلك الفترة يصر على تعدد الخطباء ومحاولة إثارة بعض المسائل الشرعية. الخطباء أيضا يتفاوتون فيما بينهم، كان يتدخل بعيدا عن المجاملة عندما يجد أن المفردة التي تصل ليست كما ينبغي، يعني لم تصل كما ينبغي أو لم تكن مطابقة للواقع، لم تأخذه في الله لومة لائم، تعامل مع الواقع مع الحق بما هو بعيد عن الأشخاص. اعرف الحق تعرف أهله. أتذكر نقل أحد الخطباء في يوم من الأيام رواية، ولكن الرواية لا تحظى بصحة سند أولا، يعني سندها ضعيف وإن كانت تتردد على لسان الكثير، والأمر الثاني أيضا دلالتها تصطدم مع الكثير من الأصول والقواعد. وكان الخطيب فوق المنبر، فالشيخ بلغة هادئة قال له هذه العبارة: شبج شبج، يعني ادخل في النعي، بس كافي، بعد لا يجي شيء أكثر مما جاء. هذا التدخل أسلوب تقويم، أسلوب تصحيح. احنا إلى اليوم ندفع ضرائب كثير من الهفوات التي تضبط اليوم، ما عادت كما كانت بالأمس. الحسينية فيها 15 رجل من الكبار شيبة، لا، اليوم الحسينية فيها مئات ربما آلاف في بعض المجالس الحسينية. المفردة مضبوطة، المفردة تسافر في جميع أنحاء الدنيا. فكان هذا المورد الأول. المورد الثاني كان يتعمد الدخول إلى مواضع الوضوء لمراقبة الوضوء أحيانا، كانت هذه موجودة عنده. من أساليب تعليمه عندما يأتي الإنسان لإجراء العقد للنكاح عنده، كان يلقن الإنسان العاقد مجموعة من الأحكام الشرعية، يعني يتلاطف معه ويسأله هالشيء تعرفه، لو صار هالشيء ايش راح يصير، ايش راح تسوي. كان يلقن في جلساته الخاصة. شيء مهم التفتوا له، عندما كان يتعاطى الأحكام الشرعية يتعاطاها بناء على مسلك التسهيل لا مسلك التعقيد. عندما آلت المرجعية للسيد القلبيقاني رضوان الله تعالى عليه، وهو ممن أرشد إلى مرجعيته، كانت له فتاوى في مجموعة مواطن مبنية على الحرمة، يعني الفتوى الصريحة. الشيخ أصر أن هذه الفتاوى لا تتماشى والواقع الذي نعيشه، وينبغي أن تقلل إلى الاحتياط الوجوبي، يحفظ فيها مقام الفتوى للمرجع، وتترك المساحة للمكلف في البحث عن من يصحح له العمل. لاحظوا هذه الالتفاتة. التفاتة ثانية، جاءه أحد المخمسين يريد يخمس، فقال له عندي بيت. قال له البيت صار لك وانت تبني فيه؟ قال له الفترة كذا. قال له يعني بعدك ما كملت السنة؟ قال له ايه. قال يعني اذا بتضل تكمل راح يزود عليك من سنة، ترى بنخمس بعدين، روح شوف لك شيء. سنة خاف المسجد، حفظ مقام المسجد، على الأقل خلي في البيت يوم يومين ثلاثة عشان انت استعملتها وتفتك من الخمس ماله. لمن يسويها إلا الشخص الذي أحب المجتمع، إلا الشخص الذي يعيش إخلاصا للمجتمع. ونحن نعيش ذكراه رحمة الله تعالى عليه، نتفيأ ظلال عطائه. صحيح هو ما تغاب، لكن لازلنا نستفيد من معين عطائه. هو غاب عنا جسدا أما لم يغب روحا، له أيادي بيضاء على هذه المنطقة بأسرها وعلى الفريج بصورة خاصة. ترى هو اللي ربطنا بالمسجد، هو اللي ربطنا بأهل البيت، هو اللي ربطنا بمعارف أهل البيت عليهم السلام، بتواضعه، ببساطته، بتلاطفه، بمحبته، بتقديره. صغير عند كبير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في وسيع الجنان، وأن يعرف بينه وبين الآل عليهم الصلاة والسلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم.